فلا قل للحريص على الثبات على درب الهدى طول الحياه، بوحي الله فاستمسك وطالع احاديث العقيده نيرات.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم أحاديث في العقيدة والتربية، وحديثنا اليوم أخرجه الإمام البخاري وكذلك أخرجه الإمام مسلم، والحديث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الحديث اشتمل على فوائد عظيمة في العقيدة وفي التربية. أول فائدة يمكن أن نستفيد منها في هذا الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يركب على حمار ويردف خلفه، هذا من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم أنواع، من تلك الأنواع النظر إلى أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فأخلاقه هي أخلاق الأنبياء وليست أخلاق الملوك والزعماء. الأنبياء هم أهل التواضع، هم يعني يركب إنسان خلفه يردف خلفه، لكن ليست هذه أخلاق الملوك والزعماء، لا يقبلون أن يركب حمار يركب فرس، ولا يجعل ذلك الشخص يقود به فرسه أو يعني يكون يجري بجانبه، أما أن يكون خلفه هذا ما يمكن. فمن دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم أن ننظر إلى أخلاقه. يأتي أهل الصفة حول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم النبي صلى الله عليه وسلم اللبن إليهم عن طريق أبي هريرة ويشربون، ثم يشرب أبو هريرة بعد ذلك، ثم يشرب النبي صلى الله عليه وسلم بعده اللبن مهدى له صلى الله عليه وسلم. فلو كان من الملوك والزعماء أول يشرب هو، أول شخص يشرب هو ثم بعد ذلك يعطيهم، وإن تواضع فإنه سيأخذ لنفسه جانبا، وأما يشرب الفضلة ويشرب من نفس الإناء هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم النظر إلى أخلاقه. أيضا نلاحظ من الأمور التربوية اهتمام نبينا صلى الله عليه وسلم بطرق التعليم، فهذا يسأله فيحرك ذهنه ثم يعلمه الإجابة الصحيحة. وأيضا انظر يحرص على طلاب العلم، هنا قال أفلا أبشرهم قال لا تبشرهم فيتكلوا، إذن هو يحرص على إعطاء طلاب العلم ويعطيهم مزيد اعتناء ومزيد علم يخصهم به لكونهم سيفقهونه الفقه الصحيح الفهم الصحيح، وأنه يدعو إلى العمل وأنه يدعو إلى التعبد لله جل جلاله وهكذا. كذلك هو يستفيد من أوقات الطريق، هذه يعني نعمة ينبغي أن ننتبه إليه عندما تكون مع أبنائك في الطريق فعلمهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد من أوقات الطريق في تعليم صحابته. حق الله حق واجب متحتم فرض، وأما حق العباد فهو فضل من الله ومنه. حق العباد وعد من الله قد وعدهم به، والله سبحانه وتعالى يفي بوعده جل جلاله. أما الحق الواجب على العباد فهو حق متحتم فرض فرضه الله سبحانه وتعالى عليهم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه. هنا نريد أن نعرف معنى العبادة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة هي الإيمان والعمل الصالح. الإيمان بالخبر بلا شك هذا عبادة، والعمل الصالح عبادة الله جل جلاله بلا شرك. هذا تعريف العبادة، الإيمان والعمل الصالح. هي كل قول أو فعل ظاهر أو باطن ورد في الشرع الأمر به أو الحث على فعله أو مدح فاعله فهذه عبادة. فأمرنا أن هذه العبادة لا نصرفها إلا لله جل جلاله، وسمي هذا هو التوحيد. فالتوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له. التوحيد هو الإيمان والعمل الصالح، هو الإيمان بانفراد الله بربوبيته وأسمائه وصفاته، والعمل الصالح هو التوجه لله وحده بفعل المأمور واجتناب المحظور المبين في الشرع في جميع مناحي الحياة. والشرك هو ضد التوحيد. فالشرك هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. فالذبح عبادة، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال فصل لربك وانحر، فالذبح عبادة. فصرفه لله، التقرب لله سبحانه وتعالى بالذبح، ذبح الأضاحي، الصدقات، العقيقة، التقرب إلى الله جل جلاله بذلك، هذه عبادة. فعندما يأتي الشخص فيصرف هذه العبادة لغير الله كما تصرف لله سبحانه وتعالى، فيأتي إنسان إلى ميت فيذبح له، هذا لن يأكل هذا الميت من لحمها، إذن أصبح هذا الذبح هو عبادة وتقرب لهذا الميت. وإن قال لا أنا لا أقصد ذلك، لا، هذه هي العبادة التي لا تصرف إلا لله. فتأتي تصرفها للأموات، تصرفها للغائبين، تصرفها للجن، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. الدعاء، عندما تتوجه بالدعاء تطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة، تطلب من الله سبحانه وتعالى سعة الرزق، عندما تأتي إلى هذا الميت وتتوجه إليه بالدعاء وتطلبه المغفرة، تطلبه أمور لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك ميت لا يقدر عليها فتطلبه، فهذه مشكلة. هذا هو الشرك. فبعض الناس يأتي يوسوس على الناس في عصر الحاضر ويقول لا هذه ليست عبادة. لا، العبادة معروفة، طالما جاء في الشرع الأمر به أو الحث على فعله أو مدح فاعله، سواء كان ظاهرا أو كان باطنا، هذا الأمر صرفه لغير الله سبحانه وتعالى كما يصرف لله هو الشرك والتنديد. والطريقة النذر معروفة، نأتي لكل نوع من أنواع العبادة التي يجادل فيها نثبت له أنها عبادة وأنها تصرف بطريقة كما تصرف لله سبحانه وتعالى. فلا يصح أن يأتينا شخص في عصر الحاضر ونسلم أذهاننا له فيقول أن صرف هذه العبادات، هذه الأقوال وهذه الأعمال التي وردها في الشرع الأمر بها والحث على فاعلها أو مدح فاعلها، أن صرفها لهؤلاء إذا لم يعتقد فيهم الخلق والملك والتدبير فصرفها لا شيء فيه، هذا والعياذ بالله من تضييع دين الله وتضييع عقيدة الإسلام. فالشرك هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، هو اعتقاد شريك لله في ربوبيته أو مثيل له في أسمائه وصفاته، أو التأله لغير الله حبا وخوفا ورجاء بما شرع الله، هذا كله من الشرك. ما أهمية التوحيد؟ ورد في هذا الحديث أهمية التوحيد، قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أهمية التوحيد أن التوحيد هو الحق الواجب المتحتم لله على عباده، وفضل هذا التوحيد أن الله لا يعذب من لا يشرك به. الناس في التوحيد انقسمون إلى قسمين، أناس أتوا بالتوحيد فأتموه وحققوه، وصاحب التوحيد التام المحقق هو الذي يموت صاحبه موحدا تائبا، هذا تحرم بشرته على النار ولا يعذبه الله عز وجل البتة. وأما أصحاب التوحيد الناقص وهو الذي يموت صاحبه موحدا لكن غير تائب، هذا موعود بدخول الجنة ولكنه قد يعذب بسبب كبائره. أيضا أيها الأحبة في الله، من المفاهيم الخاطئة الظن بأن التوحيد الناقص يحرم على النار، يعني يحرم صاحبه على النار، لا، هذا ظن خاطئ. ف فيقولون من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له يفهموا مثل هذه الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى لا يعذبهم، لا يعذبهم، لا، هو التوحيد، صاحب التوحيد التام هو الذي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا صاحب التوحيد التام الذي يموت يوم يموت على التوحيد والتوبة، هذا تحرم بشرته على النار. أما الذي مات على التوحيد لكن متلبس ببعض الكبائر هذا لا يحرم على النار بل يكون في خوف وأمنه ناقص. أيضا من المفاهيم الخاطئة الظن بأن هناك توحيد بدون عبادة ولا عمل، هذا ما يصلح، لأن في هذا الحديث قال حق الله على العباد أن يعبدوه، أن يعبدوه هذا عمل، أن يعبدوه هذا عمل وهذه عبادة، لا بد أن يقوموا بالعبادة، كيف يكون توحيد من غير عبادة؟ توحد الله بماذا؟ إذا أنت لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج أين هذا التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله بالصلاة والصوم والزكاة، إذا لا بد أن تقوم بها، فالتوحيد هو أن يعبدوه، فإذا ما في عبادة ما في عمل أصبح هذا ما 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 أتى بالتوحيد. التوحيد لا بد فيه من العبادة ولا بد فيه من العمل، وتكون هذه العبادة وهذا العمل خالصا لوجه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يجعلها منهاجا لنا في الحياة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
فلا قل للحريص على الثبات على درب الهدى طول الحياة بوحي الله فاستمسك وطالع أحاديث العقيدة نيراتي.